الوجه الثاني يبدأ حالا.
باب الهبة والعطية، الصفحة الحادية والأربعون بعد المئتين. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهبت له شيئا وهبة بإسكان الهاء وفتحها وهبة، والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة، والعطية هنا الهبة في مرض الموت، وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، مفعول تمليك، بما يعد هبة عرفا. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم فلا تصح الهبة فيها، وبالحياة الوصية. وإن شرط العاقد فيها عوضا معلوما فهي بيع، لأنه تمليك بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا، وإن تلفت رد قيمتها. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. وإن اختلف في شرط عوض فقول منكر بيمينه، ولا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع إلا ما تعذر علمه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة كالصلح. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد. وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، فيقول قبلت أو رضيت ونحوه، أو بالمعاطاة الدالة عليها أي على الهبة، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى، ويفرق الصدقات، ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا. وتلزم بالقبض بإذن واهب، لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وثقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وثقا، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وروى ابن عيينة عن عمر نحوه، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإذن والرجوع، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. وتبطل بموت المتهب، ويقبل ويقبض للصغير ونحوه، ويقبض للصغير ونحوه وليه، وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده. ومن أبرع غريمه من دينه ولو قبل وجوده بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته، ولو رده ولو لم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. ولو كان المبرع منه مجهولا، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علم لم يبرئ لم تصح البراءة. ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل. وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما وهبة كلب يقتنى ونجاسة يباح نفعها كالوصية. ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح، وتكون لموهوب له ولورثته بعده. وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنه هبة المنافع. ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوى وجوبا برجوع حيث أمكن أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا، لقوله عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه، فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه، إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أولا مسلما كان أو كافرا، لقوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، في حديث عائشة مرفوعة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبض ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء، غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه، لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه، ولو كان للغير أو مشترك لم يجز. أو أراد أخذه أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك لخيرورته ملكا له بذلك. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف أو أرش جناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال الله بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لوراثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه، نوعان من الهبة حكمها فيما تقدم، ووعاء هدية كهي مع عرف. فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها من مرض غير مخيف كوجع ضرس وعين وصداع أي وجع رأس يسير، فتصرفه لازم كتصرف الصحيح، ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح، وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسان وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، وذات الجنب قرح باطن الجنب ووجع القلب ورئة لا تسكن حركتها ودوام قيام، وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، ودوام رعاف لأنه يصف الدم فتذهب القوة، وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل وسل بكسر السين، والحمى المطبقة وحمى الربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف فعطاياه كوصية، لقوله عليه السلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه. ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو قدم أو حبس لقتل، ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه كوصية لما تقدم، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المرض، وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية، لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف، ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها، فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة، ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمخابة كعطية. وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة، والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده، والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعي لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره، فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره، والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته أعتق من رأس المال وورث لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. كتاب الوصايا الصفحة 45 بعد 200 جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، واصطلاح الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة، وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت، ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها، ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس، روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا، قال بالشطر قال لا، قال بالثلث قال الثلث، والثلث كثير، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوارث في القدر لا في العين. والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، لأنه عدل عن أقاربه المخاويج إلى الأجانب. وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود، لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة، فالنقص على الجميع بالقسط، فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها، والعتق وغيره، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة كمسائل العول. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد، صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، والعكس بالعكس. فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه، بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة، ويعتبر لملك الموصي له المعين الموصي به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح. وإن طال الزمن بين القبول والموت ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق. وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة، والمتصل يتبعها. ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته. فإذا قال: رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه، بطلت. وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. وإن قال الموصي: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي فله، أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول، وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد. وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدأ به أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي، وإلا يفضل شيء سقط التبرع، لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به، وإن بقي من الواجب شيء تمن من رأس المال.
انتهى الشريط 19 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 20.